فهمه وعلمه وإن كان قد بلغته الحجة. قال: فهم لا يعلمون علما ينفعهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. فهم لا يعلمون علما ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. لا شك هل الأعمال تؤثر في البر والبحر ولا تؤثر؟ تؤثر. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا تغيرت أحوال البر أو البحر فبسبب تغير ابن آدم، إذا هو عصى الله وأفسد في أرض الله بالكفر والمعاصي تغيرت البيئة المحيطة به بسبب ذنوبه. ولعله لهذه العلة لما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة من الله ورضوان، وأما الكافر أو المنافق فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والشجر والدواب يستريحون من شره، والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له، أو إذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعادات الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك. والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، يعني العقل عندهم هو الذي لا يترك بلده ولا يتسبب في شيء من الشدة لنفسه ولا يهاجر ويفارق الأحباب والأولاد والأصحاب، فيعني اعتبروا المؤمنين مغفلين لأنهم سببوا لأنفسهم كل هذا. قال: فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. وهذا مهم، أنه لا تقبل دعوى من صاحبها إلا إذا وجدت مطابقة للواقع. فكثير من الناس يدعي، بل أقول إن معظم الناس يدعي، فهل تقبل الدعاوى هكذا؟ لا، لا تقبل الدعاوى من أصحابها ولا من مدعيها. ولذلك للعلامة ابن القيم لعله في كتابه أعلام الموقعين كلام طيب، كان قد أشار إليه أخونا أبو الحسن في بعض أشرطته التي سجلها بعد العودة من رحلته المباركة للشيخ الألباني، وقال فيها إن أهل السنة والحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنهم أولى الناس بهذه الصفة. ثم قال إنه إذا ادعى كل مدعي أنه من أهل السنة فننظر إلى واقعه، ما علاقته بالسنة؟ وهل هو يحسن التعامل معها؟ وهل يعرف كتبها ويعرف صحيحها من فخيمها؟ كل دعوة يدعيها صاحبها يجب عرضها على الواقع، ما علاقة هذا المدعي بما يدعيه؟ رجل يقول أنا نجار ولا تجده يحسن أن يمسك المنشار، هل هذا نجار؟ وإن قال أنا نجار ألف مرة لا ينفعه هذا الكلام. رجل يقول إنه مصلح وإن غيره مفسد، ويقول إنه هو العاقل وإن غيره هو السفيه، في الوقت الذي تجده يلقي بنفسه في نار جهنم ويندفع إليها اندفاعا، هل هذا هو العاقل؟ وهل غيره هو السفيه؟ هو الأحق بالسفه، هو الأحق. فلا تقبل الدعاوى من أصحابها حتى تكون مطابقة للواقع. لابد، ما يدعي مدعي أنه كذا وأنه كذا، وبكل بساطة تقبل دعواه ولا تنظر إلى حاله وإلى حقيقة أمره، بل انظر إلى الصفات، انظر إلى الأفعال، انظر إلى الأخلاق، انظر إلى المعاملات، بهذا تستطيع أن تحكم حكما صحيحا. طيب، يقول الشيخ فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة. أنا مصلح، أنا أريد الإصلاح، فرعون ادعى الإصلاح هكذا، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد، وهو أعظم المفسدين في الأرض، ما يقبل. كلام سهل جدا، ما أسهل الخطب وما أسهل الدعاوى. فلا تقبل الدعاوى من أصحابها أبدا، مهما كان، مهما زعم أنه يريد الخير وأنه مصلح ويشهد الله على ما في قلبه، ليست العبرة بذلك، ولا سبيل لنا لمعرفة ما في قلبه. نستطيع يشهدنا على شيء لا نراه ينفع؟ وقال تعالى نعم فمن الناس من يعجبك قوله، فمن ولا ومن؟ الواو. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. قل الله يشهد على ما في قلبي، طيب ونحن ما نعرف ما في قلبك أصلا. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلا يقبل نصيحة من أحد، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. طيب، قال فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده. فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين. لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، يعني ظنوا أن الله ما دام لم يسلط المؤمنين عليهم فظنوا أنهم بذلك على خير، وما دروا أن الله يستدرجهم ويمكر بهم سبحانه وتعالى، بل إنهم يظنون أنهم مع المؤمنين حتى قلنا المرة الماضية حتى في الآخرة فيحشرون مع المؤمنين، فربنا سبحانه يستدرجهم حتى في الآخرة يستدرجهم فيحشرون مع المؤمنين ويظنون أنهم ناجون، وإنما يعني يفصل بينهم وبين المؤمنين على الصراط. يقول: ونعم، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم، نعم استعجلنا العادة، كما استعجلنا كالعادة، الله المستعان، خلق الإنسان عجولا. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور، وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. أي طبعا اليأس بعد الطمع أشد من اليأس بدون طمع، يعني الإنسان إذا طمع في شيء ثم أخذ منه يكون ألمه أشد مما لو خيل له من البداية لا شيء لك، فإذا طمع ثم يؤس كان هذا أشد على نفسه وأكثر إيلاما، فما أعظم اليأس بعد الطمع. نعم، يقول هنا المحشي: وهذا رد على فعلهم، فالجزاء من جنس العمل. ينادونهم، انتقل الشيخ المصنف إلى موضع من سورة الحديد، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. نعم، وارتبتم الآية، وقوله ويمد، نعم، وقوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى: كاشفا عن حقيقة أحوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال والأنفس، وهذا من أحسن الأمثلة، فإن عندي والأنفس عندك إيش النفيسة يناسبها الأموال والأنفس لأنهم يبذلون أموالهم وأنفسهم. طيب، فهذا يعني يصلح. طيب، عندك النفيسة وإيش
ما فيش والأنفس. طيب نقول في نسخة العلمية ولا إيش؟ رسالة، في نسخة الرسالة الأموال النفيسة. نقول في نسخة الرسالة النفيسة وهذا من أحسن الأمثلة، فإن جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفقتهم فبئس الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فهنا يقول إيش، طبعا هو ما فهم كلام الشيخ، الشيخ ما انتهى كلام الشيخ. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة، واختار الشقاء على السعادة، ورغب في سافل الأمور، وترك عاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة، ونعوذ بالله من هذه الأوصاف كلها، ونسأله الهدى والثبات. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 19 من شهر جماد الآخرة سنة 1440 من الهجرة، الموافق 21 من شهر أكتوبر سنة 97 من الميلاد.
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فقال رحمه الله تعالى، ثم ذكر مثلهم، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم،
إن الله على كل شيء قدير، أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه، كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة، ولم تكن عنده معدة، بل هي خارجة عنه. فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها، وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون. فالشيخ هاهنا يشرح المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للمنافقين. المثل الأول، ربنا سبحانه ضرب للمنافقين مثلين، ضرب المنافقين مثلين. المثل الأول هو المعروف عند أهل العلم بالمثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والمثل الثاني المعروف عند أهل العلم بالتفسير بالمثل المائي أو كصيب من السماء. فالمثلان المضروبان أحدهما المثل الناري والآخر المثل المائي. وقد اختلف أهل العلم في هذين المثلين، هل هما للمنافقين كلهم، هل هذان المثلان مضروبان لكل المنافقين، أم هما مثلان لنوعين مختلفين من المنافقين؟ والراجح الثاني، والراجح الثاني أنهما مثلان لنوعين من المنافقين، وليس المضروب مثالا لنوع واحد وإنما لنوعين. وسيظهر الفرق إن شاء الله عندما نقرأ شرح الآيات. وهل رجح المصنف الشيخ عبد الرحمن ما رجحته ورجحه قبل كثير من أهل العلم، أم رجح أن المثلين مضروبان لنوع واحد من المنافقين؟ ففي المثل الأول المثل الناري الذي شرحه الشيخ شرحا طيبا واضحا بأنه كمثل رجل ليس عنده شيء يوقد به نارا وهو في ظلمة شديدة وفي وحشة، فهذه الظلمة وهذه الوحشة ليس معه فيها نار تؤنسه وتضيء له ما حوله، واستوقد كما قلت مرارا على وزن استفعل، واستفعل فيها طلب الفعل، فيها طلب الفعل، فتقول استسقى أي طلب السقاية، استطعم أي طلب الإطعام أو الطعام، هكذا، استضاء أي طلب الإضاءة، وهكذا. فهنا استوقد أي طلب وقودا، طلب ما يوقد به، فليس عنده هو معدة توقد له النار، وإنما طلبها من غيره، وإنما طلبها من، فليس عنده أصلا ما يوقد به نارا، فاستوقد أي طلب ذلك وبحث عنه، لأنه ما هو عنده. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، إذن هو استجلب هذه النار فهي خارجة عنه، ليست من عنده،
ليست من عنده، ولا يملك أداتها، لا يملك أداتها ولا عدتها، لا يملك ذلك، فلا يملك المعدة التي بها يوقد النار، وليس عنده نار، وبالتالي فهو فاقد للنار أصلا، فاقد للنار أصلا، فاقد للنور، وفاقد لما يأتي بالنور أيضا. فاستوقد طلب ذلك من غيره، ولما أخذه أخذ هذه النار وأضاءت له ما حوله، فاستأنس بوجود هذه النار وذهبت الوحشة من قلبه وحصلت الألفة والأنس، وأضاءت النار له ما حوله فرأى ما حوله واضحا وجليا. بعد هذا كله إذا بهذه النار يذهب نورها، ولم تذهب النار وإنما ذهب النور، ذهب الله بنارهم ولا بنورهم؟ بنورهم. فالنار فيها قوتان، قوة إضاءة وقوة إحراق، قوة إضاءة وقوة إحراق، يعني كما يقال النار فيها قوتان أو طاقتان، طاقة ضوئية وطاقة حرارية، هكذا في طاقة حرارية وفيه طاقة ضوئية، فذهب الله بالنور الذي هو الطاقة الضوئية وأبقى لهم الحرارة. إذن ذهب النور الذي هو مصدر الأنس والهداية والرؤية، وأبقى لهم قوة الإحراق التي هي قوة الأذى والعذاب، فذهب الله بنورهم وأبقى لهم حرارة النار. وهذا مثل جميل، مثل في غاية الجمال، يوضح أن المنافقين لم ينتفعوا بالضوء الذي هو مصدر الاستبصار ومصدر الرؤية ومصدر الأنس، فالإنسان بطبيعته يأنس بالضوء ويأنس بالنور، يحصل له أنس وألفة، وعكس ذلك في حالة الظلمة ماذا يحصل للإنسان؟ وحشة، ويحصل له خوف، هذه طبيعة الإنسان، فلم ينتفع. وكذلك يحصل له بالنور الاستبصار، يرى ما حوله فيعرف من أين يمشي ومن أين يجيء، وأين موطن الأذى وموطن الأمن والراحة. فإذا رأيت وأبصرت سلكت سبل النجاة وسبل الأمان، وتجنبت سبل الأذى والخوف، فذهب الله بالنور وأبقى لهم الإحراق الذي في النار. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. إذن هؤلاء المنافقون المضروب لهم المثل هنا، أبصروا أم لم يبصروا؟ أبصروا. إذن هؤلاء حصل لهم نوع إيمان أو لم يحصل؟ حصل. فهذا المثل في الراجح كما قلت، أو على الراجح لمنافقين حصل لهم شيء من الإيمان ثم فقدوه. نعم، حصل لهم شيء من الإيمان لأنهم أبصروا ثم فقدوا هذا المصدر، فهذا المثل مضروب لمنافقين آمنوا ثم كفروا. وسيأتي المثل الثاني الذي هو المثل المائي إن شاء الله. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين، أي هي ليست عندهم، استوقدوها من المؤمنين، استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم. هنا الشيخ كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى أنهم لم يؤمنوا في الباطن وإنما أسلموا في الظاهر، كأن الشيخ يرى أن الانتفاع الذي حصل لهم إنما هو الإسلام الظاهر الذي به حقنت دماؤهم ومنعت أموالهم، فيرى أن النفع الذي حصل إنما هو نفع دنيوي
نفع بالأحكام الظاهرة للإسلام، كأن الشيخ يميل إلى ذلك. ونقرأ بقية كلامه لنعرف ما رجحه الشيخ. يقول: فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا. فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت، فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار، ونعوذ بالله من ذلك كله. فلهذا قال تعالى عنهم: صم، أي عن سماع الخير. بكم، أي عن النطق به. عمي، أي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. ثم قال تعالى: إذن الشيخ يرى أن سلب النور يحصل لهؤلاء المنافقين بالموت، وأن النفع الذي حصل لهم يستمر حتى لحظة الوفاة، فبالموت يحصل لهم كل هم وغم وعذاب، فيحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي ثم ظلمة النار وبئس القرار، أعاذنا الله جميعا من ذلك كله. فالشيخ يرى أن هؤلاء المنافقين لم يؤمنوا أصلا، وما حصل لهم من النور إنما هو الإسلام الظاهر الذي انتفعوا به في الحياة الدنيا، وإلا فقلوبهم ليست مؤمنة وليست مسلمة أصلا، وإنما حصل لهم نوع نفع بدخولهم في الإيمان ظاهرا فقط، فهذا هو النور الذي أخذوه من المؤمنين. فالمؤمنون هم الذين لهم النور التام، وهم أخذوا من المؤمنين مجرد الظاهر، أخذوا منهم مجرد الظاهر، ولذلك لم ينتفعوا به إلا في الحياة الدنيا في حقن الدماء وسلامة الأموال، لأن الأحكام في الدنيا إنما تجري على أساس الظاهر كما هو معلوم. طيب، ننظر ماذا قال الشيخ في المثال الثاني. قال الشيخ رحمه الله: ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء. أو كصيب من السماء، ما هو الصيب؟ ما الصيب؟ المطر. الصيب، وأحيانا يطلق على السحاب الذي هو مصدر المطر، أحيانا يطلق على المصدر. أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب، وهو المطر الذي يصوب، أي ينزل بكثرة، أي ينزل بكثرة. فالصيب هو المطر الكثير، هو المطر الكثير، والوابل كذلك. طيب، فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمات المطر، فيه ظلمات ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ومعروف طبعا أن ضوء البرق إنما هو ضوء خاطف، هل يمكن أن ينتفع الإنسان بضوء البرق؟ يمكن؟ صعب، ما ينتفع، لأن ضوء البرق خاطف، يظهر بسرعة ويختفي أيضا بسرعة، فما تكاد تبصر حتى لا تبصر، هكذا؟ يعني إذا أبصرت وتبدأ في التصرف تجد النور قد ذهب، ما ترى شيئا، فتنتظر برقا آخر وهكذا. فهذا مثل الحيران المتردد،
الذي لا يعرف كيف يصنع، فإذا أضاء لهم مشوا فيه، وإذا حاولوا المشي أظلم عليهم فيقفون مرة أخرى، قاموا أي وقفوا، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه، إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد، فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمي المعنوي أو العمى المعنوي، ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي، ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية. ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية، ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير. طيب، واضح أن الشيخ اعتبر المثلين لصنف واحد من المنافقين، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن بعده تلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله، ابن قيم الجوزية، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى أن المثلين مضروبان لنوعين من المنافقين. النوع الأول هو الذي قلت دخلوا في الإيمان، آمنوا ثم كفروا. والنوع الثاني نوع في ريب وتردد وشك، وهؤلاء هم الذين تظهر لهم ومضات الإيمان خاطفة وسريعة، فلا ينتفعون بها لشدتها على قلوبهم، فقلوبهم فيها شك وفيها نفاق وفيها تردد، وليسوا على عقيدة وليسوا على ثبات. ولذلك إذا حصل لهم سماع شيء من الحق لم يطيقوا سماعه، وإذا حصل لهم رؤية شيء من الحق لم ينتفعوا برؤيته، فسماعهم للحق كمثل صوت الرعد الذي يسمعه الإنسان فيجده قويا على أذنيه، فيهرب من سماعه بأن يضع أصابعه في أذنيه. ورؤية الحق عندهم كرؤية ضوء البرق الخاطف الذي لا ينتفع به في الغالب، لأنه لا يدوم ولا يستمر، بل يكاد يضر البصر بدلا من أن ينفعه يضره. فالضوء المعتاد ينفع البصر، وأما الضوء الخاطف فقد يخطف البصر وقد يذهب البصر بالكلية. فرؤية هؤلاء للحق كرؤية الإنسان لضوء البرق، يكاد البرق يخطف ضوء عينيه من شدته ثم لا يدوم فلا ينتفع به. فهم لا ينتفعون لا برؤية الحق ولا بسماع الحق، بل لعلهم يهربون من هذا، ولعلهم يضرهم ضوء البرق كما شرحت آنفا. فهذا مثال للمتشكك المرتاب الذي ما دخل في الإيمان أصلا، وإنما هو متشكك مرتاب، حتى وإن نطق بالشهادتين في الظاهر فهو في الباطن ما دخل في الإيمان، ولكنه متشكك ومرتاب ولا ينتفع بسماع الحق ولا برؤية آيات الله سبحانه وتعالى، لا الكونية ولا الشرعية. وأما النوع الأول فكما قلنا لأناس دخلوا في الإسلام ودخلوا في شيء من الإيمان، ولكن لضعف يقينهم تزعزعوا ولم يثبتوا على هذا الإيمان، فذهب الله سبحانه وتعالى بالنور الذي أخذوه في أول مرة، فما انتفعوا به بعد ذلك وبقوا في ظلمات الكفر والنفاق والمعاصي. وكما قال الشيخ رحمه الله حصلت لهم ظلمات، لكن الشيخ رجح كما قلنا أن هذه الظلمات إنما تظهر لهم أو في حقهم بعد موتهم، فحصلت لهم ظلمة القبر والكفر والنفاق والمعاصي ثم ظلمة النار والعياذ بالله تعالى. وعلى كل لا خلاف في أن المثلين إنما ضرب للمنافقين، وإنما الخلاف هل المثلان لكل منافق أم كل مثل لنوع من أنواع المنافقين، فهذا هو موضع البحث، وهي مسألة طبعا يتسع لها المقام، وكما يقال تتسع أيضا لها الأفهام، فاجتهادات أهل العلم في هذا المقام محتملة، وكل من أهل العلم القائلين بقول من القولين له وجه في نظره. فالشاهد على كل حال، وإن رجحت ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله، إلا أن هذا لا ينفي أن القائلين بالقول الأول من أن المثلين للمنافقين عموما أيضا قد فسروا المثلين تفسيرا يناسب وجهة نظرهم ويناسب فهمهم بأن المثلين للمنافقين عموما. وعلى كل فالأمر تتسع فيه كما قلت أفهام أهل العلم، ويسعنا ما وسع من سبقنا من العلماء الأفاضل والمفسرين، وإن قلت ما يعني ترجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم. فلا خلاف بين كل العلماء في أن الأمثلة المضروبة هي للمنافقين، سواء كانت لنوع من المنافقين أو لنوعين كما قلت. فالمثلان المثل الأول المثل الناري، مثل الله للمنافقين برجل استوقد نارا ثم فعلا أضاءت النار له ما حوله، فلما أبصر ما حوله ذهب الله بالنور ولم يذهب سبحانه بالنار، ذهب الله بنورهم كمثل رجل نعم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم. والأصم هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يسمع، بكم وهو الإنسان الأبكم هو الذي لا يستطيع أن يتكلم، عمي وهو الذي لا يستطيع أن يرى، فهم صم عن الحق، بكم عن القول بالحق، عمي عن رؤية الحق، ما انتفعوا بما وهبهم الله سبحانه وتعالى به من الوسائل التي يمكنهم بها التلقي والاستفادة من السمع والبصر واللسان، وربنا سبحانه جعل هذه الجوارح حجة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذه وسائل التلقي، الأذن والعين واللسان وسيلة للتعبير عما يريده الإنسان، فلا هم انتفعوا بما يسمعونه ولا هم انتفعوا بما يرونه ولا هم استطاعوا أن ينطقوا بالحق.